بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين اما بعد ان شاء الله تعالى بندخل اليوم في تفسير سوره الحجرات بعد ما اخذنا مقدمه في 4 محاضرات عن بعض اصول التفسير فبتناسب ان احنا ندخل اليوم باذن الله تعالى في تفسير سورة الحجرات وهي المقرر علينا في هذه السنة. الواحد منا ممكن ينظر ويقول سورة الحجرات يعني ايات قليلة والسنة مثلا وقت طويل بالنسبة لسورة الحجرات ولكن لما فيها من المعاني الكثيرة والعظات العظيمة والأوامر والنواهي والأداب لذلك هي تستحق أكثر من ذلك فسوف نتعرض لآياتها ليس فقط من جهة تفسير الآيات أو معرفة معنى الآيات ولكن ما تشتمل عليه من أداب ومن أخلاق ومن أحكام يحتاج إليها المسلم. سورة الحجرات في جميع المصاحف سميت بهذا الاسم ليس لها اسم غير ذلك يعني بعض الصور قد يكون لها اكثر من اسم اسم مثلا مشهور واسماء اخرى متداولة ايضا لكن هذه الصورة ليس لها اسم غير هذا الاسم ولعل هذا الاسم جاء من ذكر لفظ الحجرات داخل الصورة وفي الآيات عندما ذكر الله سبحانه وتعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ينادون من خارج حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غير لائقة أو ليس فيها الأدب الكامل مع النبي صلى الله عليه وسلم البعض أيضا يذكر أن لفظ الحجرات أيضا يدل على أنه لا بد من الإحاطة أو التقييد أو الالتزام بأحكام الشريعة فالحجرات من التحجير الإحاطة بالشيء والمنع على الشيء فتشير الى انه لابد من الالتزام بهذه الاداب التي تذكر في هذه الصورة وعدم الخروج عنها وعدم الانحراف عنها او تجاوزها من لفظ الحجرات فلابد ان يعلم الانسان انه مقيد بشريعة انه مرتبط بشريعة انه لابد من الالتزام بشريعة وعدم تجاوزها او الاتيان بشيء من خارجها لذلك حتى بدأت الآيات تذكر هذه المعاني عدم التقديم بين هذا الله سبحانه وتعالى ورسوله وما شابه ذلك من الآيات التي سوف نتعرف عليها. سورة الحجرات سورة مدنية ولعل ذكرنا قبل ذلك ان من السور ما هي مكية ومنها ما هو مدني وعرفنا المعنى المكي انه يكون قبل الهجرة وله صفات من قصر الايات وشمولها على امور العقيدة والايمانيات وزجر الاخلاق القبيحة والحض على الاخلاق الكريمة وذكرنا من الصور المدنية ان من صفاتها وهو التي جاءت بعد الهجرة سواء نزلت في المدينة او في غيرها من الاماكن انها كانت في العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وانها تتصف بانها تشمل الاحكام وتأسيس الدولة الاسلامية ذكر الاحكام والحدود التي يطالب بها المسلم والحديث ايضا عن غير ذلك من اهل الكتاب والمنافقين وبيان احوالهم فهذه السورة التي معنا سورة مدنية بالاتفاق باتفاق العلماء انها سورة مدنية وليست بها ايات مكية الا فيما ورد من قول شاذ ان قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فذكر ولكن العلماء يقولون هذا قول شاذ ذكر ان هذه الاية مكية ولعل هذا قائم على الذين فرقوا بفارق بين الآيات المكية والمدنية بأن الآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا تكون آيات مدنية وأن الآيات التي فيها يا أيها الناس تكون خطاب لجميع الناس تشمل الجميع، وهذه آيات مكية. ولكن ذكرنا أن هذا التفريق ليس قوي وأقوى منه التفريق بين المكة والمدينة بناء على الهجرة ما قبل الهجرة وما بعدها، فلذلك هذه الصورة بالاتفاق صورة مدنية. هذه الصورة نزلت سنة 9، نزلت سنة 9 من الهجرة، ولذلك إذا نظرنا إلى هذه الصورة التي نزلت سنة 9 وترتيبها في المصحف بعد صورة الفتح، ترتيبها في المصحف بعد صورة الفتح، وصورة الفتح حدثت فيها صلح الحديبية عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يريدون الاعتمار، يريدون العمرة، ويريدون الطواف ببيت الله الحرام. فحتى إذا وصلوا إلى الحديبية وهو مكان خارج مكة، عند ذلك يعني منعهم كفار قريش من استكمال السير والدخول لأداء العمرة. وما دار في صلح الحديبية عندما أرسل كفار قريش واحدا تلو الآخر يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الدخول في هذا العام، وكيف يتركون المسلمين يدخلون وتتحدث عنهم العرب أن المسلمين دخلوا بغير مثلا رضاهم أو بغير إذنهم، وهذا الكبر والتكبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لا يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. يعني لو عرضوا أي خطة على النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون فيها حرمات الله سبحانه وتعالى ما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لسفك دماء ولا لمثلا إزهاق الأرواح ولا للاعتداء ولا غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يريد تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، يريد أن يأخذ بيد الخلق إلى طاعة الله عز وجل. فلذلك قال لو هنا يعني يطلبون مني خطة يعظمون فيها حرمات الله لا أعطيتهم إياها، يعني أي خطة لمنع سفك الدماء ولعدم الاعتداء والتقاتل وما شابه ذلك. والأمر يسير إذا لم يكن هذا العام الدخول يكون عام بعد ذلك، هذا يعني فتح كما ذكر الله عز وجل بأنه فتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، فالله سبحانه وتعالى سماه فتحا. ففي عرف الدول أنه إذا كان بين دولتين تناحر وتقاتل، فإذا جلسوا على مائدة المفاوضات ووصلوا إلى اتفاق لعدم التقاتل وإلى اتفاق لمثلا التواصل، حتى إن كان الطرف مثلا يكون قد ضحى أو يعني نيل منه بعض مثلا الأمور وتحققت في جانبه بعض الخسائر، ولكن وصل التفاوض إلى يعني حقن الدماء وإلى الاتفاق على كيفية سير بعد ذلك، فيسمون هذا فتح، يسمون هذا فتح أن وصلوا إلى هذا الاتفاق أو إلى هذه المعاهدة، فيسمون أن هذا فتح وأن هذا فوز وأن هذا نصر الذي أدى بهم إلى مثلا الاتفاق على عدم التناحر والتقاتل وغير ذلك. فالله عز وجل سماه فتحا مع أنه اتفاق حصل فيه من الجور، يعني اتفاق حصل فيه من الجور ما أدى إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه يعني يغضب هذا الغضب الذي جعله يذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال له بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال له بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فانظر كان هناك يعني جور شديد في هذا الأمر، في هذا الصلح الذي يذهب إليكم منا بدون إذن أهله فلا بد أن تردوه إلينا، والذي يأتينا من عندكم مرتدا لا نرده إليكم. يعني انظر الاتفاق أي ناظر يقول ما هذا الجور وهذه الشروط أو هذا الاتفاق مثلا يحدث هذا يقول عاقل لابد أن الذي يملي ذلك أنه يضع نفسه في مرتبة عالية وأنه الذي بيده وبيده وغير ذلك، والذي يقبل لابد أن ظهره يكون ضعيفا ويكون مثلا يعرف أن موقفه ضعيف وأن مثلا طريقته ومنهجه وغير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على مثل هذه الشروط الجائرة، مما جعل يعني عمر رضي الله تعالى عنه كأنه يتعجب لهذا الأمر، فأقول ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يعني ومش الأمر واضح إن إحنا اللي على الحق وهم اللي على الباطل؟ الأمر واضح إن هم على الباطل والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على الحق. يقول أليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ يعني لو تقاتلنا إحنا شهداء وهم إلى الجحيم. فيقول بلى. فيقول فلما نعطي البنات في ديننا؟ فيقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنهم إلزم غرزه فإنه رسول الله، يعني ما عليك إلا أن تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه رسول الله، فإنه يعني لا يفعل ما يفعل من تجاه نفسه ولا من قبل نفسه، ولكن هذا بوحي، فإلزم غرزه لابد أن تستجيب لشرع الله سبحانه وتعالى وتعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر فيها، ولا مثلا تتخذ طريق من الكبر أو ما شابه ذلك مما يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو غير ذلك. فقال إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يذكره بذلك، أن من ملزمات أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لا بد أن تستجيب له، لا بد أن تلتزم بأوامره ونهيه، لا بد أن تعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تسير على طريقه صلى الله عليه وسلم. ويذهب عمر رضي الله تعالى عنه أيضا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له نفس المقالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول له يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، يعني أنا رسول الله لا أتي بشيء من عنده ولكن بما أمرني به الله سبحانه وتعالى، وطالما أن هذا هو أمر الله عز وجل وأن هذا هو شر الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون فيه النصرة والنجاة. جزاكم الله خير. فلا بد أن يكون فيه النصرة والنجاة، فمن أطاع الله سبحانه وتعالى نجا. يعني كأن الأمر ليس الإنسان في المواطن كلها يريد أن يعمل بما يراه هو من أمر شخصي، ولكن لابد أن يعمل بما يراه الشرع، ينظر إلى الشرع ماذا يرى هنا، حتى وإن كان الإنسان يرى أن في هذا هدم لحق في الظاهر. يعني ممكن عمر رضي الله تعالى عنه يقول يعني كيف ذلك، ماذا يقول مثل الناس علينا، ماذا يظن الناس بنا عندما نرجع من مثل هؤلاء، ماذا؟ فلعل هنا الإنسان ينظر طالما أن هذا حق يبقى يكون إذن لابد أن أفعل ويكون بعد ذلك ما يكون. لا، ليس الأمر على ذلك، لكن الإنسان ينظر إلى المصالح التي يعني يرجى تحققها من وراء الأمر والمفاسد التي تترتب على هذا الأمر، حتى إن كان هذا فيه هضم لحق في الظاهر، لكن مع الشرع ومع طاعة الله سبحانه وتعالى تكون النجاة. فلما كان في هذا الأمر وعمر رضي الله تعالى عنه يذكر يعني ألم تعدنا أننا سوف ندخل البيت ونطوف به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر له أبو بكر أيضا هل قال لك العام، يعني لم يقل لك أنك سوف تدخل العام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هل يعني قلت لك أنك تدخل هذا العام، ولكن سمي فتحا كما قلنا لأن المفاوضات والاتفاقات التي تحقن بها الدماء هذا فتح إن هي تحفظ مثلا الدماء وتحفظ حرمات الله سبحانه وتعالى. فلما وصل به الأمر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو مغضب، فسألته رضي الله تعالى عنه من أغضبك؟ أغضبه الله. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لا أغضب وأأمر ولا ينتصر لأمري، يعني أأمرهم إن هم يحلوا من إحرامهم وينحروا مثلا هديهم ويحلقوا، ومع ذلك لا أجد من يمتثل لهذا الأمر. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها أشارت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب، قالت لا أخرج ولا تكلم أحدا ولا تكلم إنسانا، وانحر هديك واحلق، فإذا رأيت فعلت ذلك فعل. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ففعل ذلك، فقاموا فنحروا وحلقوا حتى كان بعضهم يقتل بعضا وهم مغضبون. ولكن لك أن تتخيل الأمر الذي فيه المسلمون عندما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وهم لم يمتثلوا، وعدم امتثالهم يعني كان رجاء أن ينزل شيء، أن ينزل الله عز وجل وحيا يعني يجد فيه حلا غير هذا الحل الذي يعني هم فيه. فكانوا ينتظروا لعل أن الله عز وجل ينزل وحيا يعني يكون فيه حلا غير هذا، يكون فيه دخول، يكون فيه قتال يقاتلون، يكون فيه شيء غير ذلك. فانظر لك أن تتخيل هذا الأمر وما فيه المسلمون. فكان هذا في العام السادس، ثم بعد ذلك في العام السابع كانت رمية القضية، ثم بعد ذلك كان فتح مكة، هذا الفتح الذي يعني وعدهم الله سبحانه وتعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين، لا مطلوبين ولا في خوف. فلكن في هذا العام فيه من الخوف، حتى في عمرة القضية كان فيها من الخوف، والمشركون لما يعني جلسوا ينظرون تعالوا ننظر إلى صحب محمد صلى الله عليه وسلم وقد وهنتهم حمى يثرب. فأيضا فيه من عدم الاطمئنان الكامل، وفيه أيضا من الخوف، ولذلك يعني أمروا أنهم بالاتباع وبالرمل وما ذاك، حتى يعني هم كفار أو حتى يعني يشعرون بأننا فينا قوة لا تفكروا مثلا في غزونا أو في منعنا، فما زال فيه من الخوف وعدم الاطمئنان. حتى كان بعد فتح مكة ونزلت السورة على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، وعائد من الحديبية فنادى على عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر كان في مؤخرة الجيش. لماذا؟ لأنه كان يخاف أن ينزل فيه شيء من القرآن بعدما جادل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يعني فما زلت أعمل لتلك الكلمة، من هنا صدقة وصيام وعتق، مخافة يعني أن يعاقبني الله عز وجل بتلك الكلمة بتلك المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء به فتلى عليه يعني سورة الفتح، وبين له أن هذا فتح وأن الله عز وجل وعدنا أن ندخله، فكان ذلك بعد فتح مكة. فدخل البيت وما شابه ذلك، ثم كانت سورة الحجرات في العام التاسع بعد هذه يعني الأحداث. فكان سورة الحجرات تأتي في العام التاسع تتمم، وكانها تقول لهم ما حدث قبل ذلك ما ينبغي أن يكون من المؤمن، يعني فلا بد أن يكمل ويتمم أدابه مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل من اللغط ومن الجدال ومن الامتناع ومن الكلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي به النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، لأنه يأمر صلى الله عليه وسلم وهم لم يمتثلوا. فكأنه الآيات نزلت سورة الحجرات بعد هذه المسيرة، بعدما حقق الله عز وجل لهم ما وعدهم إياه بدخولهم مكة، فتح مكة، وصاروا يدخلون البيت آمنين. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات كأنها عتاب لهم فيما يعني فعلوه في صلح الحديبية، وفي استعجالهم أنه انظروا قد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، وما كان عليكم إلا أن تمتثلوا وتلتزموا وتصبروا حتى يعني يتحقق أمر الله عز وجل لفيكم ولكم. فنزلت هذه الآيات تعاتبهم على ما فعلوه وتبين لهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم، آداب مع النبي صلى الله عليه وسلم، آداب فيما بينكم بين عدوكم كما سوف نتعرف. فالعلماء يقولون هذه هي المناسبة بين سورة الحجرات، وأنها جاءت بعد سورة الفتح، لأن سورة الفتح فيها ذكر قتال الكفار، وسورة الحجرات فيها ذكر قتال البغاة، فقالوا هذا نوع من المناسبة. أن سورة الفتح تذكر قتال الكفار، وسورة الحجرات تذكر قتال البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي. كذلك قالوا أيضا من المناسبة أن سورة الفتح ذكر في آخرها وعد الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجاء سورة الحجرات تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، يعني وذكرت الصفات التي ينبغي أن تتوفر حتى يكون لهم هذا الوعد، يعني وعدكم الله عز وجل بالدخول في المسجد الحرام بالنصر بالأمن إلى ذلك. فهذا الوعد لتحقيقه لابد أيضا أن يجد أهلا لذلك، فالمسلمون لابد أن يأخذوا من ذلك الدرس. فإذا كانوا ينتظرون فتحا من الله سبحانه وتعالى، ينتظرون أن يتحقق وعد الله عز وجل فيهم، ليمكننهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وغير ذلك من وعود الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لا بد أن يكونوا أهلا لذلك. فعندما تتحقق فيهم الأهلية، عندما تتحقق فيهم الصفات الطيبة التي فعلا تكون يعني بمثابة تهيئة لنزول النصر ولتحقيق وعد الله عز وجل، يتحقق ذلك. فهذه الآيات وعدهم الله سبحانه وتعالى انهم لا يدخلون المسجد الحرام وغير ذلك من الامن ومن النصر ومن الفتح. فجاءت الايات: كان ينبغي عليكم ان تتصفوا بهذه الصفات اذا كنتم تنتظرون الوعد، فتمتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، تسيروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، توقنوا ان ما ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليكم ان تفرحوا به وان ترضوا به قبل حتى أن تمتثلوا. يكون اليقين في أنه لا شك في ذلك أن هذا هو أمر الله وأن نصر الله عز وجل مع ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا نقول لا يظن الإنسان مثلا أن هذا تقبيح لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن الله عز وجل أراد بيان ذلك، أراد بيان ذلك أن الإنسان مهما يعني ارتفعت مكانته وعلى شأنه وأمره لابد أن يكون على حذر شديد، مهما كان مثلا جرب من نفسه علو التفكير وعلو التخطيط ومثلا الفراسة والانتباه واليقظة وحدة الذكاء وغير ذلك، حتى وإن اجتمعت فيه يعني من هذه الصفات التي يعني تضع في نفسه أنه يعني قد لا يخطئ في فكرة أو قد لا يكاد يخطئ في مثلا استنتاج أو استنباط، لا بد أن يكون على حذر أنه قد يعني يتطرق إليه الخطأ. فلذلك لا بد أن يمتثل لشرع الله سبحانه وتعالى مهما ظن بنفسه أنه إذا خطط فتخطيطه لا يتطرق إليه أي فشل، أو أنه نظم التنظيم العالي، أو أنه عنده الإمكانيات، أو مثلا لديه كذا أو كذا، لا بد أيضا أن يكون على حذر ومن أنه ينحرف عن الطريق بسبب يعني ثقته بنفسه الكبيرة. فلا بد في كل خطوة أو في كل أمر أن ينظر إلى الشرع وإلى ما يريده الشرع، فهذا هو الأساس، هذا هو المصدر، وبعد ذلك إن خالف ذلك تفكيره ما ذلك فيلوم نفسه. لكن نقول قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى الإنسان بأنه يشبع نفسه بأنه لا يكاد يخطئ وأنه عنده كل الصلاحيات وكل الإمكانيات، فيأتي إلى درجة أنه يغفل عن شرع الله أو يغفل عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو رضي الله تعالى عنه يعني كان خائف من هذا الحدث من هذه المجادلة، حتى يعني ذكر عنه أنه ما زلت أعمل لتلك الكلمة، الكلمة التي يعني رجعت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اعترف رضي الله تعالى عنه بأنه كان في ذلك يعني ليس على الطريق الصواب في ذلك. فمن هنا الآيات سورة الحجرات جاءت تذكرهم يعني اذكروا الذي فعلتموه في الحديبية في العام السادس، والآن نحن في العام التاسع، اذكروا في العام السادس عندما امتنعتم عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اعتراضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن هذا الأمر خطأ، ولكن من باب أنهم كانوا يرجون الفرج من الله عز وجل كأنه بإيه بتغيير هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى أمر آخر في ساعة لهم في دخول بيت الله الحرام وعدم الرجوع بهذه الصورة. فهم كانوا يرجون الفرج من الله سبحانه وتعالى ولكن في هذا أيضا تأخر وبطء عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بشيء كان عليكم أن يعني تمتثلوه مهما كان في هذا هضم النفس أو اللي يأتي على نفس الإنسان ويشعر أنه يعني في ذلك لعله قد ظلمونا، هؤلاء الناس ظلمونا بذلك، كيف يردوننا، كيف يطردوننا، ألا يفهمون، ألا يعني يستيقظون، ألا يعرفون ما يفعلون، ألا يعلمون أننا نريد الخير وأننا نريد الحق. قد يحدث ذلك، هم لا يفهمون، هم لا يعلمون، هم لم ينتبهوا لذلك. فعليك أنت أن تمتثل بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون مثلا لا تكن مطيتك ألسنا الحق ومع الباطل، وتريد بعد ذلك طالما أنك الحق ومع الباطل أن تفعل ما تشاء أو تفعل ما تراه. فهذا الأمر ألسنا الحق وهم على الباطل، قال بلى، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كذبوا في ذلك وما اعترض عليه في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا الحق ومع الباطل، قال بلى، يعني يعني الأمر منتهي، أنت على الحق وهم على الباطل، ولكن هذا الأمر لا ليس مبرر لك فأن تفعل ما تشاء مثلا أو ما تريده، أو أنك تقول لابد أن أزيل الباطل أو أن إزالته لا تصلح الآن أو فيها من المفاسد الكثير وغير ذلك من الأمور. فجاءت هذه الآيات تذكرهم بهذا الذي فعلوا، وأيضا تعرفهم أن لعل التأخير في الفتح كان بسبب هذا الأمر من عدم الانتباه إلى التدرج في أمر التشريع والتدرج في قيام الدولة، وأن هذا التدرج لا بد أن يكون مرتبط بشرع الله سبحانه وتعالى، ليس أيضا بتفكيرك أنت. لعل الإنسان يأتي فيقول قد حان الوقت، قد حان الوقت لدخول مكة، قد حان الوقت لأن نفعل كذا وكذا، فكأنه هو الذي يضع التدرج والتدريج، هو الذي يفعله، يقول يعني الخطوة الأولى كانت كذا والخطوة الثانية كذا، وهذا هو التدرج المطلوب. التدرج حسب ما يبتلى به الإنسان مما يقدره الله سبحانه وتعالى ويشرعه الله عز وجل، والله عز وجل يعلم متى يكون الشيء الذي تمتزه أو تنجو. فجاءت قالت يا أيها الذين أمنوا، فنادت عليهم بهذه الأذاب وهذه الخصال. فهذه المناسبة ما بين سورة الفتح وسورة الحجرات التي جاءت بينها، سواء في الآيات نفسها قلنا هذه تتحدث عن قتال الكفار، هذه تتحدث عن قتال البغاة، هذه اختتمت بالحديث بمخاطبة المؤمنين بأن الله عز وجل وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه بدأت يا أيها الذين آمنوا فتناديهم أيضا. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما يذكر، فإن الإنسان إذا سمع قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، قال فلم يعني في معنى ما قال رضي الله تعالى عنه، فإنما إما أن تؤمر بخير أو تنهى عن شر فرع له سمعك، يعني طالما يا أيها الذين آمنوا فاعلم يا إما أمر بخير أو نهي عن شر، فالذي يجب عليك أن ترى سمعك لذلك، أنك أنت تسمع وتنصت مثلا بإرادة الاستجابة والطاعة والالتزام والخضوع، لأنه لا بد من أمر أو نهي عن شر، أمر بخير أو نهي عن شر. فجاء هذا النداء على المؤمنين لكي يسمعوا ولكي يتعلموا مما حدث قبل ذلك. أيضا هذه السورة سورة الحجرات من الحزب المفصل، يعني أنت لما تسمع مثلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، يعني عندما كانوا يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى في كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما سئلوا كيف كنتم تحزبون القرآن، قالوا يعني ثلاث سور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشر وحزب المفصل. فكانوا يعني يبدون بقراءة أول يوم يقرؤون الثلاث سور الأولى، ثم في اليوم الثاني الخمسة التي بعدها، ثم في اليوم الثالث سبعة التي بعدها، في اليوم الرابع التسعة التي بعدها، في اليوم الخامس 11 سورة التي بعدها، في اليوم السادس 13 سورة التي بعدها، حتى يصلون إلى الحزب المفصل. لذلك العلماء اختلفوا في المفصل، بعضهم قال يبدأ بسورة الحجرات، وبعضهم قال يبدأ بسورة قاف، على قولين في بداية حزب المفصل بأي سورة يبدأ. فبعضهم قال بسورة الحجرات وبعضهم قال بسورة قاف، وأيا كان الأمر يعني لا يترتب عليه من مثلا الأحكام أو ما شابه ذلك، هو سواء الإنسان يعني أدخل سورة الحجرات في المفصل أو خرجت من المفصل، فهذا يعني ليس عليه يعني تكليف مؤثر أو ما شابه ذلك. وسمي المفصل لكثرة الفواصل التي ما بين الآيات، لأن الآيات قصيرة، الآيات قصيرة فيكثر الفواصل التي بين الآيات، بخلاف الصور مثلا الطويلة آياتها طويلة فحتى تأتي إلى نهاية الآية يكون فيها طول، أما المفصل فلأنه هنا كثرة الفصل بين الآيات لصغر آيات هذا المفصل، وأكثر المفصل من الصور المكية، أكثره من الصور المكية، لأن هي دي صفات القرآن المكي الذي كان يأتي يعني قصير الآيات حتى يكون زاجرا رادعا للأسماع للمشركين، وحتى أيضا يتيسر حفظه ويفهم مثلا آياته ولا يعني يجد فيها صعوبة أو يجد ولا تحتاج إلى كثير من الربط بين الكلمات. هذا من خصائص القرآن المجيد الذي فيه الأحكام والحدود وما شابه ذلك. فهذا هو الحزب المفصل، يبدأ بصورة الحجرات أو بصورة قاف. وقيل أن وسط أوسط المفصل يعني هذا مبدأه الحجرات والقاف، وهذا العلماء قسموه إلى أن هي أوسط أو أواسط المفصل، فأيضا اختلفوا في أوسط المفصل ما بين قائل سورة عبس أو سورة الطارق، يعني اختلف فيه أن هو أوسطه سورة عبس أم سورة الطارق، وأيضا اختلفوا في قصار المفصل، قصار المفصل من أين يبدأ قصار المفصل، فاختلف ذلك أيضا على قولين، منهم من يقول يبدأ بسورة الضحى ومنهم من يقول يبدأ بسورة الزلزلة. هذا أحيانا لأن قد يعني يأتي عليك وأنت تقرأ في التفسير ذكر ذلك، يعني أواسط المفصل أو قصار المفصل، كان يقرأ من قصار المفصل، فقصار المفصل الإنسان ينتبه هذا من بعد سورة الزلزلة أو من بعد سورة الضحى، هذا يسمى قصار المفصل. ما قبل ذلك يدخل فيه هنا أواسط المفصل، ما قبل ذلك اللي هو مبدأ صور المفصل. طيب بالنسبة لصورة الحجرات لها أيضا أغراض، صورة الحجرات تشتمل على عديد من الأغراض، لأن ذكرنا أن صورة الحجرات جاءت تتمم الأداب وتتمم الأخلاق، وكان سبب ذلك كما ذكرنا ما حدث قبل ذلك في الحديبية، وإن كان أيضا الآيات لها أسباب خاصة بها، يعني هذا سبب إجمالي، سبب إجمالي للصورة نفسها وما ذكرت من أداب، سبب إجمالي لها ما حدث في الحديبية، ما حدث في الحديبية. أما الآيات نفسها لها أسباب خاصة بها، يعني لا تقدم بين يدي الله ورسول، لها أسباب يذكرها العلماء، أسباب نزول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أيضا لها أسباب خاصة بها، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وهكذا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وغير ذلك من الآيات لها أسباب خاصة بها، لكل مثلا آية أو لكل عدد من الآيات مرتبط ببعض فله أسباب خاصة به. أغراض هذه الصورة في ذكر هذه الأداب العظيمة التي يعني تتمم مكارم أخلاق الصحابة ومكارم أخلاق المؤمنين، لأن ما من إنسان إلا ويحتاج إلى تتميم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث صلى الله عليه وسلم لما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل مدحه بقوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق التي تذكر في سورة الحجرات يعني لها خمس نواحي مثلا. الناحية الأولى الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى في الالتزام بالشرع، لكن سوف نتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. هنا التأدب مع الله سبحانه وتعالى بالتزام شرعه وعدم التشريع، الاستجابة لشرع الله وشرع الله عز وجل، إما يعني في كتاب الله عز وجل وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حدث في الحديبية كأنه فيه شيء من عدم مثلا الالتزام بشرع الله، كأنه فيه شيء أو يشير إلى شيء من ذلك، أنهم الصحابة ما تعمدوا ذلك وما قصدوا ذلك، ولكن قلنا كانوا يرجون نزول شرع من الله سبحانه وتعالى، نزول الوحي، نزول الفرج من الله سبحانه وتعالى بحل يعني ينجمهم فيه. فلكن هو أيضا فيه شيء من كان عليكم أن تمتثلوا شرع الله سبحانه وتعالى الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني تتأخروا وتتباطؤوا عن الالتزام. فهذه ناحية ذكر الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيضا الناحية الثانية ذكر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها لا تقدم بين يدي الله ورسول، لا ترفع أصواتكم، إن الذين ينادونك وغير ذلك هنا، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبين أيضا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ناحية ثالثة أنها تبين أيضا الأدب أو كيفية التعامل مع الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كيف تتعامل مع هذا العاصي أو مع الفاسق، كيف تتعامل معه. فتبين أيضا كيفية التعامل، سأل لا يركن إليه، لا يأخذ كل ما يأتي به لأنه مصدق به أو ما لذلك، لا يغتر، لا يغره منظر وهيئة هذا الفاسق، وينسى أنه فاسق وكان يعامله كأنه يعني على أتم مثلا أمور الإيمان وأداب الإيمان. الناحية الرابعة اللي هي الأدب مع المؤمنين، الأدب مع المؤمن نفسه سواء المؤمن الحاضر، أو الناحية الخامسة مع المؤمن أيضا الغائب. فتذكر هذه النواحي الخمسة تذكر في سورة الحجرات كيفية التأدب لهذه الأدب. أيضا تجد سورة الحجرات يعني تذكر أمر قلنا قتال البغاة، فتتحدث عن أن المؤمنين قد يحدث بينهم خلاف، حتى لا يستغرب مثلا المسلم أنه يقع خلاف بين المؤمنين، فقد يكون ذلك فتنة للبعض، أن البعض أحيانا يقول كيف تختلفون، كيف يصبح هذا في ناحية وهذا في ناحية، إذا مثلا الاثنين لا يصلح لشيء ولا كذا ولا كذا، طالما لم يتفقا، طالما لم يتوحدا، طالما لم تكن كلمتهم واحدة، فإذا لا يصلح الجميع لشيء. فلا هنا وإن طائفتان من المؤمنين الله عز وجل سماهم المؤمنين، فيبين الله عز وجل الأدب والأداب وأداب التعامل في إذا حدث موقف من ذلك، إذا حدث اختلاف يعني بين المؤمنين كيف يكون الحال. والاختلاف موجود بين الأفراد، أفراد المؤمنين وبين طوائف المؤمنين. إذا حدث في يوم من الأيام وكانت هناك طوائف، سواء كان سبب مثلا الطوائف وحصول الانقسام كان سبب مثلا لأمر يعتقد هذا النوع على حق ويعتقد هذا النوع على حق، أو كان بفعل غيرهم تسبب في انقسامهم أو غير ذلك، لابد أن يتعلم كيف التعامل في هذا الموقف، وكيف التعامل مع المؤمنين، وكيف الثبات على دين الله عز وجل، وعدم الخروج وعدم طرد مثلا كل ذلك من دائرة الإيمان أو من دائرة التعامل أو من دائرة مثلا موالاتهم أو غير ذلك من التعامل. لأن أنت لو نظرت الخصومة كانت تحدث بين الأفراد، يعني كان مثلا حدث بين عمر رضي الله تعالى عنه، حدث بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه من الخلاف في أشياء، وسوف تأتي عليك في الآيات. قال يعني إنك لم ترد إلا خلافي، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول عمر يعني أنت لا تريد إلا خلافي، يعني كان كل ما أعمل حاجة تريد أن تخالفني. فكان الأمر قد يحدث بين الأفراد إلى درجة أنه يكون فيها مثل هذا الشيء. خصومات مثلا في الرأي، مخالفات في الرأي، وظن ان خلاص انت خلاص انت عايزين انت عايز خلاف فقط، انا لو قلت كده يبقى انت تروح الناحية التانية، وانا لو قلت كذا لا، انظر الى امر الشرع، انظر الى امر الشرع والامر ماذا، ولابد من ايضا ان يكون في من ان الامر يسع مثلا ما تفكر فيه وما يفكر فيه الغير، وانا التزم الشرع لا نبني مثلا الامور على مجرد انا ظن بك او ما شابه ذلك، لك حياتي فيها ان انا اجتنب كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم. خلافات كان يختلف مثلا الصحابة في على مال او غيره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مثلا يا كعب ضع الشطر، اصدقوا ارتفعت في المسجد، سيب حاجة، لابد من التضحية، لابد من ان انت تتنازل احيانا حتى لو كان على مال، لو كان في رأي لابد ان يعني تتنازل حتى ان كنت تعتقد هو رأي ده انا شايفه، لكن الشرع يسع ويعني يدعونا الى التسامح الى التضحية الى كذا، فلابد من التعامل بشرع الله سبحانه وتعالى والتضحية. فلذلك تذكرنا الآيات بمثل هذا الأمر أن قد يحدث خلاف وقد يحدث انشقاق وقد يحدث قتال مترتب على هذا خفيف الأمر إلى قتال، وإن تفتن نقتتل ليس فقط في الكلام، ليس فقط في الكلام ولكن قتال يحدث فيه قتل ويحدث فيه سفك دماء، ولكن لابد على المسلمين أن هم يصلحوا، أن هم لابد فقاتلوا التي تبغي، يعني يكون الأمر على التي تبغي ان هي لابد ان ترجع الى رشدها، فان فات فهيبقى هنا عند ذلك فاصلحوا بين اخوكم، من الاصلاح ايضا يدعونا الى ذلك، الانسان يسعى الى الاصلاح، اداب عظيمة جدا تذكر، وكما ذكرنا قبل ذلك هذا مع المؤمنين، الفاسق لابد ان تجعله في مرتبة الفاسق، لا تثق في كل ما يقوله، لا يكون عندك مثلا انصياع كامل لكل ما يقوله، وايضا لابد من الحكمة في التعامل معه، اذا كان انسان خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولم يلتزم مثلا بشرع الله الالتزام المطلوب، فهذا ماذا تنتظر منه او ماذا ترجو منه، فلابد من الحكمة مع التعامل بدون ان انت تخرجه، ولا ان انت تقول ان هم من اولياء الله الصالحين، لا انت تقول هذا صار خارج الاسلام ولا تقول انه من اولياء الله الصالحين، ولكن هو مسلم من المسلمين الذين فيهم ما فيهم من عدم الانتباه الى شرع الله سبحانه وتعالى، او من عدم صحة التفكير وصحة الفهم التي يرزقها المؤمن على قدر طاعته لله سبحانه وتعالى. فتأتي بعد ذكر هذه الأمور يعني الخاصة بإحداث معينة، تأتي إلى الخطاب للمؤمنين، تأتي إلى خطاب المؤمنين عما بعد ما ذكرت الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأخلاق التي لابد من الانتباه لها أنها قد تفسد أكثر ما تصلح، مثل النداء من وراء الحجرات، النداء بهذه الصورة، الاستماع للفاسق، القتال مثلا في للبعض وغير ذلك. فاكر ذكر هنا أمور عامة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، فبدأت تعدد أنه لابد في المجتمع، في مجتمع المسلمين يكون فيه من هذه الأداب، عدم السخرية، عدم اللمز، عدم الهمز، عدم الغيبة، عدم النميمة، هذه ليست من أخلاق المسلمين. طيب إيه علاقة هذا بما مثلا حدث في الحديبية؟ الحديبية لما امتنعوا عن الامتثال، ما هذا قد يكون قد حدث من أمر فيما بينهم، فلان قال شيء والآخر قال شيء وقال لا هذا أمر خطأ مثلا، أو هذا لا أو ينبغي إلى كذا فيكسر، أو يكون في مثلا شيء من استهانة رأي الآخر مثلا، أو لعل يكون كذا، فلا هنا نادت مجتمع المسلمين أنك لا ترفع نفسك فوق الناس وتظن أن أنت الذي يعني عندك الكمال والنهاية في الذكاء وفي التفكير وفي التخطيط وفي التدبير، وأن ما سواك لا يفقه شيء أو لا يفهم شيء. ومن هنا مثلا فعلا يؤتى مجتمع المسلمين، إن لما يكون كل إنسان أو بعض الناس يظن في أنفسهم أنهم يعني هم الذين وصلوا إلى الكمال في التفكير والتخطيط، ده العلماء كانوا يتهمون أراءهم، حتى الفقهاء لما نتعلم منهم لما يقول حتى رأي الصواب يحتمل الخطأ ورأي غير الخطأ يحتمل الصواب، نحن لابد أن نتعلم من ذلك. فمهما يعني أنا مثلا كنت أثير حتى على الطريقة الصحيحة وكذا وكذا، ولكن إذا كان الأمر في اجتهاد، إذا كان في الأمر في تفكير، فعند ذلك يبقى عندي مساحة من أن ممكن أكون قد جانبا الصواب، ممكن أكون قد أخطأت، حتى لا يكون في التحامل الشديد على الغير، وحتى لا يكون في السير والمواصلة في شيء ظاهره مثلا خطأ، أو الناس أو المؤمنون يرونه أنه خطأ، لابد من المراجعة ولابد من التفكير. تأتي أيضا الآيات تذكر الظن، تذكر الظن، إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. إذن ليس كل الظن، ليس كل الظن إثم، ولكن الظن المبني على دليل فهذا يعمل به، الظن المبني على قرائن هذا يعمل به، ليس إن الأمر يسير على اليقين فقط. يعني أنت في دين الله عز وجل في أمور مثلا فقه الشهادات في غيرها من المعاملات وغير ذلك، كثير من الأمور تعمل بالظن الغالب، تعمل بالظن الغالب، ولكن هنا ظن غالب مبني على أدلة، مبني على قرائن معتبرة في الشرع تعطيني هذا الظن. لما يأتي في الشهود شاهدي عدل، فشاهدين ليس واحد، لأن ممكن واحد نفسه بقى هنا الاحتمال خطأ كثير جدا، لكن شاهدين وأن يتفقوا على شهادة واحدة، إذا فرقنا بين اثنين، لأن ممكن الإنسان يكون عنده مثلا مصلحة في أنه يشهد بشيء، لكن الآخر يصعب أن يتفقوا في مصلحة وبعد اثنين، وأيضا يكون عدول، وهذا من التيسير، لأنه حنقول عدد من الشهادات في كل قضية، من الشهود في كل قضية لأنه يشق، فشاهدين وعدول، وهنا أقام الشرع من القرائن من الأدلة التي تؤدي إلى غالب الظن أن ما شهد به يكون مثلا صحيحا، غالب الظن، ولكن يقينا، لكن ليس يقينا. إذا جاء اثنان مثلا وشاهدوا عند القاضي بشيء وثبت الحق بناء على شهادتهما فقط، هل هذا يقين أن ما يقولونه؟ لا، هذا ليس يقين، ولكن ظن غالب، تعطي الظن الغالب على أن ما يقولونه صحيح، فيعمل بهذا الظن الغالب المبني على أدلة ولا قرائن. أما مثلا بإنسان يأتي فيدعي أن له عند الآخر شيء، عند الآخر شيء، فلو يعطى بناء على قوله، ممكن أنت تقول ما هو إنسان مسلم وقال قولا، فهذا يعطينا من الظن أن قوله صواب، ولكن ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطى هنا أقوام، يعني هنا لو أعطى أقوام بأقوالهم، لو يعطى المرء بدعوى لدعي أناس دماء أقوام وأموالهم، لو كل واحد بدعوى فقط، إذا يبقى هنا المفسدة جاءت من هذا الظن ليس غالب الذي أخذ منه، هذا الظن مرجوح لا يعمل إيه به. إذا المعنى اجتنبوا كثيرا من الظن، ليس كل الظن لكن كثيرا من الظن، وهذا برضو يشير إلى شيء كما سبقنا أن أكثر الظن يكون ليس على إيه؟ ليس على أدلة، لأن طبيعة الإنسان عقله يعني مستمر في التفكير، يرى فلان أظن به شيئا، وإذا نظرت إلى الجملة كده وتفحصت لعلي أظن بفلان وفلان وفلان وفلان، فلان فاهم، فلان ليس فاهم، فلان يريد أن ينام، فلان يريد أن يخرج، فلان غضبان، فلان كذا، مجرد بنيت ظن كتير، ففين القرائن في الدافع؟ كثير من الظن لو أنت يعني عملت به تقع في الإثم، اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم، فهنا ولكن خصصت في الآخر إن بعض الظن إثم، كثير من الظن حيكون ليس على أدلة، ولكن عندما تعمل فتقع في إن هذا بعض هذا العمل من الإثم، لأنه قام على غير قرائن ولا أدلة. ثم بعد ذلك تخرج من الحديث عن هذه الآداب، يا أيها الذين آمنوا، فيأتي يا أيها الناس، التي يعني بعض العلماء قالوا أنها مكية بناء على أن خطاب يا أيها الناس يكون لأهل مكة، فجاءت يا أيها بعد ذكر يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ذكرت خمس مرات في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا، فجاء بعد ذكر يا أيها الناس، يا أيها الناس، هنا يعطينا انظر إلى جميع الناس، هنا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجاء النداء يشمل الجميع، يخاطب هذا ويخاطب هذا، يخاطب المؤمن الذي يظن أن له فضل كده، فضل يعني ذاتي بمجرد أن هو فلان، أو مجرد أن هم لهم فضل لهم ذات، فكل من معهم يكون له فضل ذاتي، أو ظن الآخرون لماذا تفضلون أنفسكم علينا، أو نحن أفضل، فده الخطاب للجميع، يخاطب الجميع هنا إن إيه إن خلقناكم من ذكر أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظروا من الأتقى من الأتقى. فطبعا بناء عليه إن منعك من الظن بلا أدلة قبلها قبلها منعك من الظن بلا أدلة. فلما هنا انظر من الأتقى بناء عليه على القرائن والأدلة لا تظن. لأن هنا زي ما أبو جهل مثلا في بدر وقال اللهم انصر إيه أحب الإيه الطائفتين إليك, هو يظن أنه هو أحب الطائفتين. لو سمع هذا النداء إن أكرمكم عند الله أتقاكم نحن أتقاكم مثلا كان يقولها ممكن يقولها نفس ذلك. وذلك هو قال يعني انظر أحب الطائفة إذا هو يظن أنه أتقى. فالآية جاءت قبلها هنا لا ليس بما تظن ولكن انظر الظن بتاعك مبني على إيه, إيه الأدلة اللي أدت إلى هذا الظن. فجاء بعد ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم حتى لا يعني إن كل إنسان تسوي لنفسه أنا أتقى. فبناء على إيه بناء عليه أنت أتقى من فلان أو إن إحنا أتقى من الطائفة الأخرى أو كذا؟ لابد من العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبينكم من الله عليم خبير بالتقوى. فكأن الأمر ليس بناء على الظن أيضا ليس بناء على أمر الظاهر فقط ولكن التقوى هذه أمر يأتي على بناء على اليقين وما في القلوب أيضا وبنان إذن على الظاهر والباطن. ولذلك هذه الصورة تركز على أمر الإيمان وأمر الإسلام. ذلك بعد ذلك جاء فيها هنا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا يعني إن كان كنت الله أنا تقي والآخر أنا تقي هذا أنا مؤمن ونحن مؤمنون. فجاءت أنتم مسلمون يعني أنتم مثلا تفعلون أفعال الإسلام في الظاهر لكن هنا الإيمان هذا مبني أيضا. انظر إلى إرادتك إلى أعمالك إلى قلبك إلى اليقين الذي عندك إلى أداب الإسلام إلى أخلاق الإسلام. انظر إلى هذه الأمور ليس فقط على الظاهر لأن هذه الأفعال الظاهرة الإسلام الأفعال الظاهرة الإسلام لكن الإيمان كيف خرجت هذه الأفعال الظاهرة ومما خرجت هذه الأفعال الظاهرة ما النهر الذي مثلا يروي هذه الأفعال الظاهرة الماء الذي شربت منه هذه الأفعال الظاهرة كل الأمور القلبية واليقين والإيمان. ولذلك تركز على درجات الإيمان على درجات الإيمان والتفريق ما بين الإيمان والإسلام. وحبهم الله عز وجل ذلك لا تمنوا لا تمنوا حتى لو وصل بك الأمر اللي قلت الحمد لله ليس بناء على الظن بلا أدلة وليس في الظاهر فقط ولكن وصل عندي أنني مثلا أشعر بالتقوى وغير ذلك للباطن وللظاهر وليس على الظن فقط ولكن على الأدلة الأدلة هي منهج صحيح وشرع وكذا وما إلى ذلك لا تمن. انظر إن يعني أقر الله عز وجل بالفضل واعترف هنا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فإذا وصلت ذلك فاحمد الله عز وجل وخف خف من مكر الله سبحانه وتعالى ولا بد أن تدين الله عز وجل بالشكر والحمد أن الله سبحانه وتعالى الذي هداك إلى ذلك فاعمل فاعمل بذلك الذي هدى الله عز وجل ذلك. لا بد أن يكون صاحب الأخلاق الطيبة وغير ذلك. وأيضا لا تنظر إلى الناس ولكن الشكر يكون إلى الله سبحانه وتعالى. سورة الحجرات هو هذا التسلسل العظيم الذي مثلا نقول ممكن تخرج منه بفوائد كثيرة جدا وفوائد عظيمة جدا وأداب كثيرة جدا. يعني تجد ممكن الآية الواحدة تخرج منها برؤوس مواضيع رؤوس مواضيع ليس مثلا كلمات بسيطة لكن رؤوس مواضيع في العقيدة في التشريع في الإيمان وفي الإسلام في الأداب والأخلاق في معاملات مع الآخرين سواء المؤمنين أو سواء الفساق أو سواء البغاة أو غير ذلك من الأمور التي سوف إن شاء الله تعالى يعني نتدبرها مع بعضنا في يعني خلال تدارسنا لسورة الحجرات. دي كانت السورة يعني مجملة قبل أن نبدأ في سورة الحجرات بإذن الله تعالى. يعني نكتفي بهذا القدر اليوم وبعد ذلك ندخل في تفصيل تفسيرها بإذن الله تعالى. وكما ذكرنا نكون تركيزها على رؤوس مواضيع. لو أنت رجعت مثلا توزيع المنهج على الموقع فتوزيع المنهج إن سورة الحجرات الأربع محاضرات اللي احنا أخذناهم ف في أصول التفسير، ثم نتحدث حول السورة، ثم بعد ذلك مثلا يكون بيان مثلا الاتباع للكتاب والسنة. فهي محاضرات بتركز على موضوع واحد، على موضوع واحد بنأخذه من الآية وندور حوله، يعني ان احنا نحاول نتذكره ويعني نشعر بالتربية تجاهه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.